لأن غير الأعلام في قبال الأعلام كالجاهل في قبال العالم. فهنا بحسب الحقيقة اختلاف رأي الأعلم مع غير الأعلم كاختلاف رأي الخبير مع غير الخبير. هل إذا اختلف رأي خبير مع رأي غير خبير هل هذا يجب سقوط رأي الخبير عن الحجية؟ لا يحتمل أنه يجب السقوط عن الحجية. هذا أيضا من هذا القبيل، لأن الأخبرية معناه الخبرة الزائدة المفقودة في ذاك الخبير، الأعلمية معناه العلمية الزائدة المفقودة في ذاك الإنسان غير الأعلم، وهذه العلمية حجته. أفرض العلمية الأولى، المرتبة الأولى من العلمية تساقطت، المرتبة الثانية من العلمية ليس في قبالها شيء، وهذه المرتبة الزائدة من العلمية التي هي العالمية بهل أعلمية وبهل أخبرية، هذا في قباله لا علمية وجهل، لأنه في قباله أيضا كاشف مخالف. إذن فيكون بحسب الحقيقة حجية فتوى الأعلام في مورد التعارض مع فتوى غير الأعلام، لأنه لا مقتضية للحجية في فتوى غير الأعلام في مثل هذه الحالة، ليس موضوعا للحجية. نعم قد يكون غير الأعلام لأنه هو قاطع لا يجوز له التقليد، وإلا هو واقعا عامي هنا، لكن لا يجوز له التقليد لأنه قاطع بالمسألة كالجهل المركب الذي لقطعه لا يجوز له أن يقلد، لكن غيره لا يمكن أن يرجع إلى، يعني هو ليس موضوع فتوى، هو موضوع للحجية لأنه جاهل هنا بحسب الحقيقة في قبال فتوى العالم، ذاك العالم وهذا الجاهل. هذا البيان إذا كان له صورة من بالدقة العقلية وبالجعل العلمية مشككة وله مراتب، بالفهم العرفي هذا البيان ليس عرفيا، يعني بحسب الفهم العرفي والارتكاز العرفي الخبير غير الأعلام أيضا خبير وليس جاهلا، يعني لرأيه كاشفية. هذا تحليل، نحلل مراتب الكاشفية، المرتبة الأولى فيهما معا ثم مرتبة ثانية ليس لها معارض هذه المرتبة الثانية في الطرف الآخر، هذا تحليل عقلي. المسائل الفلسفية قد يصح هذا التحليل، في هذه المسألة التي هي مسألة عقلائية ومجعولات عقلائية أو شرعية إمضاء للمجعولات العقلائية، هذا التحليل لعله غير صحيح وغير فنيا، فهذا ليس جاهلا في قبال ذاك الأعلام، هذا أيضا عالم. نعم لو كان التفاوت بينهما بين الأعلم وغير الأعلم تفاوت كبير، تفاوتا هائلا جدا، كما لو كان ذاك العالم من علماء المرحلة المتقدمة جدا لهذا العلم الفقه الاجتهاد، لم يدرس من الأصول لا يعلم مثلا إلا المعالم، ومن الفقه أيضا لا يعلم إلا الشرايع واللمعة، فتشبه من هذا القبيل، بحيث بالنسبة للوضع الفعلي الذي عليه العلماء الآن والمجتهدون الآخرون الفارق بينهما فارق كبير في درجة العلمية والاطلاع والخبرة وسعة الباع والتعمق في المسائل. حينئذ إذا كان الفاصل بهذا الشكل هنا يقبل هذا الكلام عرفي، حينئذ يقال هذا جاهل في قبال هذه المرتبة العالية. افرضوا الآن الذي الطبيب بالطب اليوناني يعتبر جاهلا بلحاظ الطب الحديث، الفلكي بالهيئة القديمة البطليموسية يعتبر الآن جاهل بلحاظ علماء الفلك المحدثين، لأن الفارق بين الوضع الفعلي في هذا العلم مع ذاك الوضع التاريخي فارق كبير جدا، فارق ماهوي، بحيث أصبح ذاك إنسان جاهل بالنسبة لهؤلاء. في مثل هذه المراتب من الفارق بين العالمية هذا الكلام صحيح، أما الفوارق التي لا تصل هذه المرحلة من الفارق هناك الإنصاف أن غير الأعلام أيضا خبير يعتبر عرفا خبير، والمجتهد غير الأعلام مجتهد لأنه جاهل. إذن فهذا الدليل لا يكون تاما، ولعل مقصود المحقق الإصفهاني أيضا هو هذا الوجه. فالمهم الوجهان الأولان خصوصا الأول، صحيح
اشتباه
لا ليس اشتباه، لعل هذا العلم مشتبه. لا يعلم هو بصدق هذا الشيء.
هو يعلم الحاكم.
بلي لعل هذا مشتبه. الأعلام أيضا ليس معصوما قد يكون مشتبه. الحجة أول الكلام. لو إذا نرى الحجية عينية وتخيرية. إذا كانت تخيرية فالحجة يكون هكذا. لعل هذا إذا كان مقصودكم اشتباه يعني اشتباه بالحظ مؤدى رأيه مؤدى الرأي في حق الرأي الأعلام أيضا احتمال الاشتباه. لأن رأي الخبير ليس قطعية مطابقا للواقع للآخرين. نعم لنفسه قطعي لنفسه قد يكون قطعيا بس للآخرين الآخر يحتمل اشتباهه ولكن حجة عليه. نعم وهذا بحث في صورة العالمية سوف يأتي. العالمية يعني هذا الإنسان في خبرته في اطلاعه على المباني على الوسائل على الروايات على كيفية الجمع العرفي في المباني الكلية التي توصله إلى هذه النتيجة. هذا أخبر من ذاك وأعلم من ذاك. ملكته أقوى من ذاك. ملكة الاجتهاد عنده أقوى. هذا معنى العالمية. ليس معنى العالمية أنه في شخص هذا المسألة يقطع بأن هذا مطابق رأيه للواقع وذاك غير مطابق. وإلا هذا يسقط عن حجية من باب أنه لا شك في بطلان كلام غير العالم. إذن فالمهم الدليل الأول وبعده الدليل الثاني. البيان الأول وبعده البيان الثاني. أما البيان الثالث والرابع ليس من البيانات المهمة. ومن مجموع ما ذكرنا ظهر وجه اندفاع الوجوه التي استدل بها للعكس يعني لجواز تقليد غير الأعلام في قبال الأعلام حتى مع العلم بالمخالفة. استدل بأدلة عديدة منها التمسك بإطلاق أدلة الحجية العامة. هذا التقدم أن مقتضى أدلة مفاد أدلة الحجية العامة لا يمكن أن يستفاد منها الحجية التخيرية. فإذا أريد منها استفادة الحجية التخيرية لفتوى غير الأعلام فهذا خلاف يحتاج إلى دليل خاص ليس مفاد تلك الأدلة. فقد بين مفصلا في بحث التعارض. إذا أريد استفادة الحجية التعينية لفتوى الأعلام فهذا غير محتمل حتى عند نفس القائلين بذلك. تمسكوا بالسيرة المتشرعة. قالوا سيرة المتشرعة على أنهم حينما كانوا يقلدون شخص مثلا إذا يصير شخص آخر أعلى من هؤلاء لا يعدلون مثلا إليه أو شيء من هذا القبيل. وهذا أيضا ممنوع. لا توجد سيرة متشرعة. بل كيف يمكن فرض السيرة المتشرعة مع دعوة الإجماع من المحقق ومن الآخرين بوجوب تقليد العلم وتعين تقليد العلم؟ هذا أي سيرة هذه السيرة؟ استدل بلزوم العسر والحرج في لزوم تقليد الأعلام. هذا الوجه أيضا لا وجه له. لماذا يلزم العسر؟ ممنوع صغران. لا يلزم العسر والحرج مع فرض إمكان تحصيل العلم بالأعلمية إما وجدانا أو تعبدا من خلال خبرة من خلال شهود من أهل الخبرة يشهدون أن هذا أعلم من ذاك. لا عسر في تشخيصه خصوصا بناء على فرض أن الوجوب ما سوف يأتي. إذا قلنا بأن وجوب تقليد الأعلام فرع العلم بالمخالفة أما مع العلم بعدم المخالفة أو احتمال عدم المخالفة يكون الفتوى كلا الفتوين حجة يكون على حجة حينئذ مسألة العسر الحرج أوضح اندفاعان. إذن فهذا الدليل إذن غير صحيح. دليل رابع تمسك به بعضهم وهو التمسك بإطلاق ولعل هذا أحسن أدلتهم إطلاق إرجاع الإمام للناس في زمانه إلى بعض أصحابه مثلا يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذ عنه معالم دينك. زكريا بن آدم مثلا كذا فخذ عنه. ابن ذاك عبد العظيم الحسني. فهذه التعيينات والإرجاعات التي كانت تصدر عن الأئمة المعصومين لبعض الناس من أصحابهم مع أنه يقول المستدل معنا في هذا الزمان كان يوجد أعلم من هذا الإنسان لا أقل من نفس المعصوم الذي كان أعلم من هذا. إطلاق الإرجاع إليه هذا يدل على أنه لا يجب تقليد الأعلام. وإلا كيف أرجع الإمام إلى هذا الإنسان مع العلم بوجود الأعلام والعلم إجمالا بوجود المخالفة مثلا أو استبعاد أن يكون هناك لا يكون هناك علم بالمخالفة. إذن فهذا دليل على جواز الرجوع إلى غير الأعلم حتى مع الأعلم. هذا الاستدلال أيضا غير تام إذ لو أريد من أن هذا الإرجاع يدل على حجية الأعلام غير الأعلم مع وجود الأعلم أريد الأعلمية في الإمام فهذا واضح الجواب. الإمام صحيح أعلم لكن فتوى هذا الإنسان لم يكن في عرض الإمام كان في طول الإمام. هذا يفتي الناس برأي الإمام لأنه يفتي الناس برأي في قبال رأي الإمام رأي الإمام والمعصوم الأعلام، مو الأعلام المعصوم الذي قوله مطابق للواقع، هو مؤدى كلام هذا يونس بن عبد الرحمن. لأن يونس بن عبد الرحمن كان في عرض هؤلاء، ليس يونس من قبيل فقهاء السنة، فقهاء السنة كانت فتواهم في عرض الإمام وأحكام الإمام. أما يونس بن عبد الرحمن والأصحاب الذين أرجع الإمام إليهم في البلاد، هؤلاء فتواهم كانت في طول الإمام، يعني ينقلون فتوى الإمام. فلا معنى يعني خذ خذ آرائي منه، يعني خذ آرائي. لا حتى مع التمكن، حتى مع التمكن هذا حينئذ رأي هذا الإنسان كاشف، هذا بخبرته وبعلميته يستكشف ما هو رأي الإمام من قبل استكشاف رأي الشارع، يستكشف رأي الإمام ويعطيه للناس، فليس مخالفا معه. ففرضية المخالفة خلف فرض أن هذا يفتي برأي الإمام، فرض أن رأي هذا الإنسان سوف الغير الأعلم يكون حينئذ مخالفا مع رأي الإمام، هذا خلف الطولية. معنى الطولية أن هذا كل ما يفتي به الناس يفتي به عن رأي الإمام، يعني يقول ما هو بخبرته وعلميته. حين لا يعلم حينما يقول هذا رأي الإمام، كيف يمكن افتراض المخالفة؟ فافتراض المخالفة حينئذ هنا لا موضوع له. وأما إذا أريد أنه كانوا يرجعون إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم من أصحابهم، لابد أن يكون الاستدلال هكذا، يرجعون إلى مثلا يونس بن عبد الرحمن مع وجود أفرضوا ابن أبي عمير الذي هو أعلم من يونس بن عبد الرحمن. فهذا أول الكلام، من قال أن في هذا المكان الذي كانوا يرجعون فيه إلى يونس بن عبد الرحمن كان يوجد إنسان أعلم من هذا من فقهاء أهل البيت أصحاب الأئمة عليهم السلام، ومع ذلك الإمام أرجع إلى هذا وجوز له التقليد؟ هذا غير ثابت. عادة في كل منطقة حينما كان الإمام يرجع إلى شخص كان ذاك الشخص أفضل من في تلك المنطقة من أصحاب الأئمة، لا يمكن افتراض أنه يعني لا يحرز هذا الفرق حينئذ، والقضية باعتبارها خارجية لا ليست قضية حقيقية لكي يمكن التمسك بإطلاق هذا مثل هذه الروايات. إذن فلا يوجد في أدلة في الأدلة شيء يقتضي ثبوت الحجية لفتوى غير الأعلام المخالف مع فتوى الأعلام، لا تعينا ولا تخيرا، بل البيان الأول بل والبيان الثاني كلاهما يثبتان وجوب تقليد الأعلام. ثم إنهم قيدوا وجوب تقليد الأعلام بفرض العلم بالاختلاف، يعني في فرض العلم عدم العلم بالاختلاف واحتمال الوفاق، فضلا عن العلم بالوفاق جوزوا تقليد غير الأعلام. هذا أيضا يحتاج إلى بحث وبيان يأتي إن شاء الله. ليلة السبت إن شاء الله.